من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أبارك لولي العصر مولانا الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف ذكرى مولد الإمام الجواد عليه السلام، وإلى ولي أمر المسلمين، وإلى مراجعنا العظام، وإلى كافة المؤمنين والمؤمنات. قال: والزوج والزوجة يأخذان نصيبهما الأعلى مع وجود الأخوة. يعني لو خلف الميت زوجا مع أخوة، أو خلف الميت زوجة مع أخوة، فإن الزوج والزوج مع عدم مشاركة الولد أساسا بمجرد أن يوجد ولد لا ترث الأخوة، فإن الزوج والزوج، يعني أقصد لا نحتاج إلى أن نقول مع عدم وجود الولد، لأن الولد لا بد أن يفرض أنه غير موجود، وإلا لو فرض وجود الولد لم ترث الأخوة. الزوج والزوج يأخذان نصيبهما الأعلى، فالزوج يأخذ النصف والزوجة تأخذ الربع، سواء اتفقت وصلة الأخوة أو اختلفت. اتفقت وصلتهم كأن كانوا أخوة يقربون إلى الميت من طرفين، من الأب والأم، أو كلهم من أب أو كلهم من أم، إذن وصلتهم إلى الميت واحدة. اختلفت كأن كان عنده مجموعة من الأخوة، بعضهم يتقرب إلى الميت من أب وأم، وبعض الأخوة يتقرب إلى الميت من طرف واحد، لا فرق، فإن الزوج والزوجة يأخذان نصيبهما الأعلى. قال: اتفقت وصلتهما واختلفت، وصلة الأخوة وصلتهم إلى الميت، من يتقرب إلى الميت من جهة الأم؟ يعني كلالة من جهة الأم، إذا كانت منفردة تأخذ نصيبها المسمى وهو السدس، كلالة متعددة تأخذ النصيب المسمى وهو الثلث، ويأخذ من يتقرب بالأم من الأخوة نصيبه المسمى وهو السدس في حالة الانفراد، والثلث في حالة تعدد الأخوة، من أصل التركة، وما يفضل والباقي إلى أين يذهب؟ إلى كلالة الأب والأم. ومع عدمهم، أي ومع عدم وجود كلالة من جهة الأبوين، إلى من يذهب الباقي؟ إلى كلالة الأب، لأننا قلنا كلالة الأبوين تحجب كلالة الأب، أما كلالة الأبوين لا تحجب كلالة الأم. ومع عدمهم، أي عدم كلالة الأبوين، الأب والأم، الأب والأم، فلكلالة الأب، ويكون النقص كما تقدم في بحث العول، ويكون النقص داخلا على من يتقرب بالأب والأم أو بالأب دون من يتقرب بالأم، يعني دون كلالة الأم فلا يدخل عليها نقص. مثال على ذلك، قلنا نحن في مسألة العول لا يفرض العول إلا بمزاحمة الزوج أو الزوجة، كما في زوج مع واحد من كلالة الأم، يعني كلالة منفردة، لها السدس مع أخت لأب، الزوج كم يأخذ؟ النصف. كلالة منفردة السدس، أخت لأب النصف. الفريضة كم؟ بين اثنين واثنين تماثل، فالفريضة اثنين، واثنين وستة تداخل، فالفريضة أكبر المخرجين ستة، إذن الفريضة ستة، للزوج نصف الستة ثلاثة، لأخت لأب نصف الستة ثلاثة، ولي الكلالة المنفردة سدس واحد، إذن المجموع سبعة سهام والفريضة ستة. يحدث نقص على من يدخل؟ على أخت الأب، فبدل أن تأخذ ثلاثة تأخذ اثنين فقط، ينقص عليها واحد، كما في زوج مع واحد من كلالة الأم مع أخت لأب. هذا إذا فرض النقص. أما إذا فرضت الزيادة، قلنا نحن الزائد إلى من يذهب؟ يذهب إلى كلالة الأبوي، ومع عدمهم يذهب إلى كلالة الأب. قال وإذا فرضت الزيادة، مثال على ذلك كما في واحد من كلالة الأم، كلالة منفردة لها السدس، مع أخت لأب وأم، يعني أخت لأبوين لها النصف. الفريضة سدس واحد، وأخت لأبوين النصف ثلاثة، ثلاثة واحد أربعة، الفاضل اثنين، يبقى اثنان، لمن يذهب؟ يبقى اثنان، يرد على الأخت للأبوين. وإن فرضت الزيادة كما في واحد من كلالة الأم مع أخت لأب وأم، كان الفاضل للأخت خاصة، لماذا؟ بمقتضى على مقتضى القاعدة الأقربية، الأقرب يرد عليه الفاضل، وأخت لأبوين تتقرب إلى الميت بوصلة، وهذا مقتضى القاعدة. وإن كانت الأخت للأبي فقط، سابقا فرضنا المسألة أخت لأبوين، الآن نفرض المسألة أخت لأب، يعني خلف الميت، خلف الأخ الكلالة المنفردة تأخذ السدس واحد، الأخت لأب النصف ثلاثة، يبقى اثنان، لمن يرد؟ هنا سؤال، هل يرد على خصوص الأخت لأب دون الأخت لأم، أو لا يرد عليهما، على الأخت لأب وعلى الأخت لأم؟ هنا قولان، القول الأول وهو ما ذهب إليه الشيخ الصدوق وجملة من المتأخرين، من أن الباقي والفاضل يرد على خصوص الأخت لأب، ولا يشمل كلالة الأم الواحدة. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أمران. الأمر الأول، إذا كانت كلالة الأب تشارك كلالة الأبوين في النقيصة، لأننا قلنا فيما سبق الفرع ما قبل هذا الفرع، قلنا إذا حصل نقص على من يدخل؟ يدخل على من يتقرب بالأب والأم، وعلى من يتقرب بالأب. إذن كلالة الأب، أخ الميت أو أخت الميت من طرف الأب، يدخل عليها يدخل عليها النقص إذا شاركت كلالة الأبوين. إذا دخل عليها نقصا كما تشاركه في النقيصة المفروض أن تشاركه في الزيادة. من كان عليه الخسران بعبارة الفقهاء فعليه الجبران، من كان عليه الخسران فعليه الجبران، فله عفوا فله الجبران. فبما أن كلالة الأب، نعم، بما أن كلالة الأب يدخل عليها نقص، إذن يدخل عليها زيادة. نعم، لا لا، هذا حدث، هذا هو الدليل الأول. القول الثاني، لا، الدليل الثاني قلنا أمران، لا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو الرواية. نقرأ هذا المقطع ثم نصل إلى الرواية لنقرب الاستدلال. قال: وإن فرضت الزيادة كما في واحد من كلالة الأم مع أخت لأب وأم، كان الفاضل للأخت خاصة. وإن كانت الأخت لأب فقط، فهل تخص، أي الزيادة، بما فضل عن السهام؟ من الذي تخص؟ الأخت لأب فقط. قيل نعم. لماذا قيل نعم أنها تخص؟ لأن النقص يدخل عليها، أي على الأخت لأب، بمزاحمة الزوج أو الزوجة كما مثلنا فيما سبق. خب أين وجه الاستدلال؟ بما أن النقص يدخل عليها، إذن الزيادة تدخل عليها. من عليه الخسران فله الجبران. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني وهو العمدة، لأن هذا حدث. الدليل الثاني وهو العمدة، محمد بن مسلم، نعم، الباب الخامس من أبواب ميراث الأخوة والأجداد، الحديث الحادي عشر. قال: وعن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ابن أخت لأب، مو أخت، ابن أخت، يعني أولاد الأخوة والأخوات، عن ابن أخت لأب وابن أخت لأم، ابن أخت لأب وابن أخت لأم. قال الإمام عليه السلام: لابن الأخت من الأم السدس، لأنه يأخذ نصيب من يتقرب به، والمفروض أنه يتقرب من جهة أمه، والأم لها السدس، إذن يأخذ نصيب أمه. لابن الأخت من الأم السدس، ولابن الأخت من الأب الباقي، إذن الباقي والزائد أخذه ابن الأخت من الأب. لكن قد يقال: نحن كلامنا في الأخت من الأب وليس في ابن الأخت. محل الكلام: هل أن الزائد والفاضل على السهام يرجع إلى الأخت لأب خاصة، أو يشمل الأخت لأب والأخت لأم؟ هذا محل الكلام. الشيخ الصدوق ماذا قال؟ قال: فقط وفقط الزائد يذهب إلى الأخت لأب دون الأخت لأم، دون كلالة الأم المنفردة. خب لا بأس، ما هو دليلك؟ قال: دليلي هذا، ولابن الأخت من الأب الباقي. قد يقال أن هذا كلام الإمام في ابن الأخ وليس في الأخت، ومحل الكلام في الأخت. إذن أين وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال أن الأخت من الأب، أو قل هكذا، أن ابن الأخت لأب إنما استحق أن يرث بسبب الأخت لأب. أن ابن الأخت لأب إنما استحق الميراث بسبب الأخت لأب، فلو كانت الأخت لأب هي الموجودة لاستحقت الباقي. هذا هو تقريب الاستدلال، أن ابن الأخت لأب إنما استحق الإرث من باب تقربه إلى أمه. من هي أمه؟ أخت لأب، أخت الميت من أبي. فلو نعم قام مقام أبي، أنا قلت أمه لا من أبي، نعم، فإنما استحق الإرث بسبب الأخت من الأب، فلو كانت الأخت من الأب موجودة لاستحقت الباقي. هذا هو تقريب الاستدلال. إلا أن المحقق وجملة من الفقهاء ناقشوا الرواية سندا وأيضا دلالة. ما يهمنا ما ناقش المحقق دلالة من جهة سندية، قال بأن فيها علي بن الحسن بن فضال وهو فطحي يؤمن بإمامة عبد الله الأفطح وهو ليس بثقة. قال ولما روي عن أبي جعفر عليه السلام في ابن أخت لأب وابن أخت لأم، قال لابن الأخت للأم السدس والباقي لابن الأخت للأب. وفي طريقها علي بن فضال وفيه ضعف لأنه فطحي. هذا هو القول الأول من أن الزيادة تخص بكلالة الأب، يعني الأخت من طرف الأب. القول الثاني ما ذهب إليه ابن الجنيد وابن إدريس الحلي من أن الزائد يرد عليهما معا، ولهذا قال وقيل بل يرد على من يتقرب بالأم وعلى الأخت أو الأخوات للأبي أربعا في حالة الانفراد، يعني أخت واحدة لأب، أو أخماسا في حالة تعدد الأخوات، أربعا في حالة وجود أخت فقط لأب، أخماسا في حالة وجود أخوات لأب. خب ما الدليل على ذلك؟ يقول عدم المرجح، هناك تساوي في المرتبة، هذه أخت من طرف الأم وتلك أخت من طرف الأب، فكل يتقرب إلى الميت بوصلة واحدة، فلا مرجح لأن يرد الفاضل على أحدهما دون الآخر، كل يتقرب إلى الميت بوصلة واحدة فلا مرجح لأحدهما على الآخر. إذن دليله قال للتساوي في الدرجة، يعني في المرتبة، وهو أولى. مسائل ثلاث: الجد وإن على يقاسم الأخوة، لماذا؟ لأنه من نفس المرتبة، الأخوة والأجداد من مرتبة واحدة. ونظرية الأبعد الأقرب يحجب الأبعد إذا كان من نفس المرتبة وبينهما تفاضل من البعد والقرب كما سوف يأتي. قال الجد وإن على يقاسم الأخوة لأنهم من نفس المرتبة. متى؟ مع عدم الجد الأدنى، مع عدم الجد الأدنى، وإلا لو وجد الجد الأول لا يرث الجد الأعلى، لأن الأقرب يمنع الأبعد. إذا وجد جدي الأول أبو أبي فإنه لا يرث جد أبي مع عدم الأدنى. ولو اجتمعا، من هم؟ الجد الأعلى والأدنى. اجتمع الجد الأعلى والأدنى مع الأخوة، من يرث؟ يرث الأخوة، يرث الجد الأدنى، يسقط الجد الأعلى. الأعلى يعني الأبعد، لأن الأقرب يمنع الأبعد. لا وإذا اجتمعا شاركهم الأدنى، أي شاركهم في الميراث يعني تركة. لا شاركهم في الميراث، خب كل يأخذ نصيبه المستحق. ولو اجتمعا، أي الجد الأعلى والأدنى مع الأخوة، شاركهم الجد الأدنى، شاركهم يعني شارك الأخوة الجد الأدنى وسقط الجد الأبعد الأعلى. هاي المسألة الأولى، لأن الأقرب يمنع الأبعد. المسألة الثانية هي ما يعبر عنها في كلمات الفقهاء بالأجداد الثمانية. وفرض المسألة لو مات الميت ولم يخلف إلا أجدادا ثمانية، أربعة أجداد من طرف أبيه وأربعة أجداد من طرف أمه. خب كيف أربعة أجداد من طرف أبي؟ لأن أباه له أربعة أجداد، جدان، جد وجدة لأبي، وجد وجدة لأمه، وأمه لها أربعة أجداد، جد وجدة لأمها، وجد وجدة لأبيها، فالمجموع ثمانية أجداد. في الحقيقة هنا مسألتان تطرح من قبل الفقهاء، مسألة الأجداد الأربعة ومسألة الأجداد الثمانية. المحقق لم يتعرض إلى مسألة الأجداد الأربعة. لاحظ معي مسألة الأجداد الثمانية تحتاج إلى تركيز. لو مات الابن، مات الميت، بعضهم يقول كيف مات الميت، هو ميت ويموت. لو مات الميت للميت أب وأم، أبو الميت أيضا له أب وأم، وأم الميت لها أب وأم، أيضا أبو الميت له أب وأم، وأم أب الميت لها أب وأم، وأب أم الميت له أب وأم، وأم أم الميت لها أب وأم. الآن الأب والأم هؤلاء أبواء الأمة، أبواء الميت. الأب والأم والأب والأم أجداد الميت، أجداده المباشرة، لأنهم آباء، لأنهم آباء آبائه، فهؤلاء يعبر عنهم بالأجداد الأربعة، الأجداد الأربعة. هؤلاء يعبر عنهم الأجداد الثمانية، الأجداد الثمانية، وهم آباء 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 الميت، أو آباء أجداد الميت مباشرة، آباء أجداد، هؤلاء آباء أجداد الميت. ثمانية. لماذا؟ لأن عنده الميت أربعة أجداد من جهة أبي، واحد اثنين ثلاثة أربعة، وعنده أربعة أجداد من طرف أمه. كيف يورثون هؤلاء الثمانية الأجداد؟ هنا ثلاثة مباني. المبنى الأول هو الذي ذكره المحقق وهو مبنى الشيخ. المبنى الثاني مبنى معين الدين المصري، ذكره الشهيد في روضته، لم يتطرق إليه المحقق. نحن على مبنى الشيخ نفهرس العملية ضمن الخطوات التالية. نعم نعم موجودين. خب إذا الأبوين، خب لا ترسل النوبة إلى الأجداد. يعني فرض المسألة أن الآباء معدومة وأن أجداد الميت الأربعة أيضا معدومة، لم يخلف إلا هؤلاء الثمانية الأجداد. هم بعضهم فرضها 16 لأنه تتكرر بعد ثمانية بعد يصير 16، بس قالوا 16 بعيدة التحقق، أما ثمانية بعيدة. نعم هذا عندنا أحد الأخوة في المنطقة، من يجي طالب ينزل يروح يتصيد، هو من الطالب الجديد اللي نزل للمنطقة للبلد، ليش؟ عشان يروح يمتحنه، ومحضر له مسألتين، مسألة في منطق ومسألة في الإر في الخنثة. مشكلة في الخنثة. إذا جاء الطالب سلم عليه قال له الآن لو مات الميت وعنده واحدة خنثة كذا كذا، وش الجواب؟ إذا ما جاوب قال ما يدرس فيكم يلعب. مرض هذا. طريقة التوريث على مبنى الشيخ ضمن الخطوات التالية. أولا ماذا قال الشيخ؟ يرث كل فريق نصيب من يتقرب به. يعني الأجداد من طرف الأم يتقربون بالأم، إذن كم يأخذون؟ الثلث، لأن الأم نصيبها، نصيبها الثلث، لأن الأم نصيبها الثلث. والأجداد من طرف الأب الباقي وهو ثلثان. طبعا لاحظ هذا بالقرابة بالباقي، وإلا يبقى على الثلث ثلثان. هاي الخطوة الأولى. عرفنا إذن أن كل فريق يرث يأخذ نصيب من يتقرب به، كل رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به كما جاء في الرواية. الخطوة الثانية، كيف يتم التقسيم؟ يتم التقسيم على النحو التالي: الأجداد الأربعة من طرف الأم يقتسمون بالتساوي، والأجداد الأربعة من طرف الأب يقتسمون بماذا؟ بالتفاضل. يعني للذكر مثل حظ، أما هنا من طرف الأم بالتساوي. هاي الخطة واضحة؟ نأتي إلى ثالثا. إذا كان الأجداد من طرف الأم يأخذون الثلث، يعني من طرف الأم الثلث ومن طرف الأب الباقي ثلثان، الفريضة من كم؟ تماثل، أحد المخرجين ثلاثة، إذن الفريضة تساوي ثلاثة. وزع النصيب، الأجداد من طرف الأم يأخذون الثلث، إذن نصيبهم واحد، ثلث الثلاثة واحد. والأجداد من طرف الأم يأخذون الباقي ثلثان، يعني ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن الواحد تنكسر على أربعة أجداد والاثنين ينكسرون على أربعة
أجداد
تنكسر. القاعدة في حالة الانكسار ماذا كنا نفعل؟ نضرب مجموع سهام المردود عليهم في أصل الفريضة. خب كيف نستخرج السهام؟ نقول هكذا، لاحظ معي، نصيب الأجداد من طرف الأم، بدل نصيب هكذا اكتب مجموع سهام الأجداد من طرف الأم أربعة، أربعة أسهم. ليش أربعة أسهم؟ لأن الأجداد من طرف الأم يأخذون الثلث، يأخذون الثلث، هذا الثلث قلنا يوزع بينهم، يعني لكل واحد منهم سهم واحد، وهم أربعة، إذن لهم أربعة، أربعة سهام من الثلث، يعني هذا الثلث يوزع بينهم بالتساوي. إذا مجموع سهام الأجزاء من طرف الأم أربعة سهام، لماذا؟ لأن هذا الثلث يوزع بينهم بالتساوي، يوزع بينهم لكل واحد سهم، يعني جده من طرف أمه وجدته من طرف أمه وجدته من طرف، لا هكذا نقول، لاحظ معي، الجد من طرف والجدة من طرف أبو الأم والجد من طرف أم الأم والجدة من طرف أم الأم، لكل واحد منهم سهم، إذا مجموعهم أربعة أسهم. خب ما هو مجموع سهام الأجدار من طرف الأب؟ من طرف الأب لا، لأن بين يقتسمون قلنا من طرف الأب بالتفاضل، فكيف نستخرج؟ لاحظ معي، المفروض أن الجد أن جده وجد من طرف الأب جده وجدته لأبي وجده وجدته لأمي، هؤلاء الأربعة لها عنده أب، أب الأب وأم أب الأب، جدان من طرف الأب وجدان من طرف ال، قلنا نحن من طرف الأب المفروض يأخذون ثلث. هنا نقول في المقام من طرف الأب كم نصيبه؟ ثلثان، يعني نعم، لأن من طرف الأم يأخذ نصيب من يتقرب بالأم، نعم، إيه هذه أم الميت، هي مفقودة، نحن الآن كلامنا في الأجداد الثمانية، هؤلاء بما أن هؤلاء الأجداد يتقربون من جهة الأم إذن يأخذون ثلث، وهؤلاء يأخذون ثلثين، أساسا هذا الثلثين احنا قلنا يوزع بينهم بالتفاضل، التفاضل يعني نسبة واحد إلى اثنين، يعني يأخذون هؤلاء ثلثين الثلثين وثلث ثلثين وهكذا. إذا لاحظ معي، الأب يأخذ اثنين، إذا النصيب، التفت لهذه المسألة، النصيب اثنين، المفروض أنه يقسم بينهم أثلاثا، كيف يقسم أثلاثا؟ يعني إلى ثلثين وثلث، إلى ثلثين وثلث، شوف هاي الثلثين الثلثين، ثلثي الثلثين وثلث ثلثي الثلثين، إذن يقسمون أثلاثا، فماذا نفعل؟ نضرب، لاحظ معي، نضرب النصيب الجد والجدة للأب يأخذ نصيبهم، قلنا اثنين. ضرب السهام، المفروض أن السهام توزع أثلاثا، إذن ثلاثة كم يساوي؟ ستة. هاي ستة من وين جاءت؟ حاصل ضرب النصيب، نصيب الأب من طرف الأب اثنين، وبما أن السهام توزع أثلاثا، ما معنى أثلاثا؟ يعني إلى ثلثين وثلث، للذكر مثل حظ الأنثيين. الثلاثة اثنين في ثلاثة ستة. وجده وجدته لأمه نصيبهم واحد، والمفروض أن أيضا هنا في المقام هذا الثلث يوزع بينهم بالتفاضل، لا من طرف الأم هذا بالتساوي، الآن ما زلنا من طرف الأب، هنا يوزع بينهم بالتفاضل، يعني هذا الثلث يوزع إلى ثلثين وثلث، ثلثي الثلث وثلث الثلث، إذن يوزع بينهم، يقسم أثلاثا. ما معنى أثلاثا؟ يعني ثلثين وثلث، نصيبهم المفروض ثلث كم؟ واحد. وبما أن يقسم أثلاثا، إذن السهام ثلاثية، ثلاثة يساوي واحد في ثلاثة ثلاثة، اجمع ستة وثلاثة تسعة، إذن مجموع السهام تسعة أسهم. هذه أبرز خطوة في هذه المسألة، أعيدها بشكل سريع، لاحظوا وياي أهم شيء هاي التسعة من وين جاءت. لاحظ معي، الجد والجدة لأب أبل ميت، هم يأخذون الثلثان من طرف الأب، إذن نصيبهم اثنين، والسهام تقسم بينهم ثلاثية أثلاثا. ما معنى أثلاثا؟ يعني ثلثين وثلث، لأن للذكر مثل حظ بالتفاضل، إذن نصيبهم اثنين والقسمة ثلاثية، اثنين في ثلاثة ستة. هذه جد وجدة أب أبل ميت. أما جد وجدة أم أبل ميت من طرف الأم لها الثلث، إذا لها واحد، النصيب واحد، والقسمة هنا أيضا ثلاثية، بمعنى للذكر مثل حظ الأنثيين، فواحد في القسمة الثلاثية، أثلاثا ثلاثة ثلاثة، اجمع ستة وثلاثة يساوي تسعة أسهم. أربعة أسهم تنكسر على نصيب الأم، نقول تصعيد الفريضة، أربعة أسهم، أربعة سهام، أربعة سهام الأجداد من طرف الأم لا تنقسم على ماذا؟ على النصيب. كم نصيبهم طرف الأم؟ واحد، طرف الأم واحد ثلث، وتسعة سهام الأجداد من طرف الأب لا تنقسم على النصيب وهو اثنين، إذن تنكسر على الفريقين. فماذا نفعل؟ نقول نصعد الفريضة. تصعيد الفريضة بأي قانون؟ نضرب تسعة مجموع السهام في أربعة في أصل الفريضة. وأنا أنتوا علقوا عليها. أصل الفريضة كم؟ كم يساوي؟ تسعة في أربعة. تسعة في أربعة ستة وثلاثين. ستة وثلاثين، ستة وثلاثين في ثلاثة مية وثمانية. إذن هاي الفريضة الجديدة، تسعة سهام الأجدار من طرف الأب، أربعة سهام الأجدار من طرف الأم، في أصل الفريضة تسعة في أربعة ستة وثلاثين، ستة وثلاثين في ثلاثة مئة 8. هاي الفريضة الجديدة. نعم. هي أصل الفريضة ثلاثة. دائما أصل الفريضة يعني الفريضة الأصلية. إذا واضح من وين جاءت 108؟ مجموع السهام في أصل الفريضة. تقدر تقول مجموع السهام 9 و4 كم؟ 9 في لا ضرب مجموع السهام. لا لا ما يصير 108. نحن نضرب مجموع السهام ما نجمعها. 9 × 4 = 36. 108. خب لا بأس خلاص 108. الآن هذه 108 نوزعها. لاحظ التوزيع كالتالي. التوزيع كالتالي. لو فرضنا أن المسألة ابتدأت بالأب والأم، الفريضة من 108، المفروض أن الأم تأخذ ثلث 108. كم؟ قسم 108 على 3 كم؟ 36.
36
لأن 36 في نعم 36. نعم. إذن الأم هنا تأخذ 36. كم يبقى على 36 من 108؟ ضعفين، 72. صحيح؟ إذن تعال 36 ثلث 108 والثلثين 72. تعال ل 36. 36 بين الأب والأم بالتساوي، قلنا من بالتساوي كم يأخذ هنا؟
18.
نعم الأم تأخذ 18 وهنا تأخذ 18. هنا 18 توزع على الأجداد بالتساوي أيضا 9 9 9 9. للأب 9، للأم 9، للأب 9، للجد 9. تعال 72. 72 تقسم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأم. كم تأخذ؟ ثلث 72. مدونة المسألة، شوفها شيخ جعفر.
12 4.
قسم 72 على 3. 24 24 24 24 72. إذا 24 والضعفين 48. شوف 48 و24 72. 8 و4 12 باليد واحد، 4 و2 6 و1 7 72. 48 يوزعون على الأجداد 8 اللي هو الأجداد 4 من طرف الأب بالتفاضل أيضا. 24 12 8 و16. نعم لأن بالتفاضل مو بالتساوي. وهنا 48 16 16 32 2 و6 8 و3 1 4. صحيح. إذا لاحظ إحنا ما يهمنا الأجداد 8. إذا نصيب الأجداد 8 أن أب الميت أخذ 32. يعني ما معنى أخذ 32؟ أخذ ثلثي الميت لأب. ما نعطي 48، نعطي 32، يعني نعطيه ثلثين. والأم هنا نعطيها ثلثي الثلثين. والأب نعطي ثلثي الثلثين. وهكذا المجموع كلهم يساوي 108. نعم عدم من
الجد والجد الثماني مع عدم الأجداد ما يخل كامل
ما افتهمت عني.
الجد والجدة 8 الأخير، الجد والجدة آخر ناس.
ما في 8، وين 8 هنا؟ الأجداد الثمانية ايش فيهم؟
بعد وجود الحاج ما يكون كامل المبلغ. وأباهم ما كانوا توفين، أبنائهم توفين.
ياخذون كل المبلغ لكن هذا نصيبهم مو المبلغ هذا.
وهكذا إذا كان أربعة أو خمسة
وهكذا. نعم ده كان 16. قال لاحظ الثانية، إذا ترك الميت جد أبيه، مو جد، جد أبوه، إذا ترك وجده وجدته لأمه، هذه أجداد أربعة من طرف الأب، أبو الميت، ومثلهم للأم، يعني جد أمه وجدت أمه وجد لأبي وجده وجدته لأمه، هذه أربعة، كان لأجدادها أي لأجداد الأم الذين يتقربون من جهة الأم الثلث، يوزع بينهم أربعا، لأن أربعة أسهم كل واحد يأخذ بالتساوي سهم واحد، كل جد يأخذ سهمان وهم أربعة، إذن أربعة أسهم أربعا. واضح يا محمد؟ ولأجداد الأب الثلثان الباقي يوزع بينهم بالتفاضل أثلاثا. ما معنى أثلاثا؟ يعني ثلثين وثلث. ثلثا ذلك، شوف ثلثا ذلك يعني ثلثي الثلثين، لجده وجدته لأبيه. نعم، بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهم بالتفاضل، والثلث الآخر لجده وجدته لأمه أيضا يوزع أثلاثا إلى ثلثين وثلث. هذا كله من طرف الأب الآن نتكلم على ما ذكره الشيخ، هذا مبنى الشيخ. فيكون أصل الفريضة ثلاثة، لأن ثلثين وثلث الفريضة ثلاثة، تنكسر على الفريقين فتضرب أربعة. هذه أربعة شنو؟ أربعة، أربع مجموع سهام الأجداد من طرف الأم لأنها رباعية القسمة، فتضرب أربعة من تسعة. هاي التسعة شنو؟ هاي التسعة مجموع سهام الأجداد من طرف الأب، أربعة في تسعة ستة وثلاثين، ثم تضرب المجتمع يعني الناتج ستة وثلاثين في أصل الفريضة ثلاثة، فيكون مئة وثمانية، توزع بما هو مدون في الحاشية. بلي. على المبنى المصري في اللمعة إن شاء الله. المسألة الثالثة في مبنى ثلاثة مباني هي الشيخ والمصري وغيره. المسألة الثالثة، حتى فقط نأخذ هذه المسألة والخاتمة نؤجلها. قال أخ من أم، ما معنى أخ من أم؟ كلالة منفردة لأم، مع ابن أخ لأب الأم، لأن ابن الأخ أبعد من نفس الأخ، فنفس الأخ يحجب ابن أخي. أخ من أم مع ابن أخ لأب وأم، الميراث كله للأخ من الأم لأنه أقرب. إذا مقتضى القاعدة الترجيح هنا بالأقربية، الأخ أقرب من ابن أخي. إلا أن ابن شاذان قال لا، الأخ من الأم يأخذ السدس لأنها كلالة منفردة، والباقي يذهب لابن الأخ من الأب والأم. لماذا يا ابن شاذان؟ قال لأنه يتقرب بوصلتين فيرث. إلا أن المحقق وهو الحق قال يا ابن شاذان إذا جاءك ملك الموت وسألك من ربك، قال المحقق قدس سره، فضل ابن شاذان، نعم نعم، قال أنه متى نعم كثرة الأسباب إنما تنفع في حالة التساوي في نفس الرتبة. مثلا لو مات الميت وخلف أخ من أب وأخ من أبوين، هنا الأخوة من مرتبة واحدة، أخ وأخ، هنا يقول الأخ من أبوين يرث ولا يرث الأخ من أب، لأن الأخ من أبوين يتقرب بوصلتين لأنهم من نفس المرتبة. أما في محل الكلام لا، الأخ من مرتبة وابن الأخ من مرتبة درجة نازلة، هنا كثرة الأسباب لا تنفع. كثرة الأسباب، لو جاء ابن أخ الميت من أبوي ووجد فقط أخ من أب، هنا يحجب أصلا، لا يرث ابن أخ من أبوي لأن من مرتبة نازلة. تقول بوصلتين، نقول الوصلة والوصلتان إنما تنفع إذا كان في نفس المرتبة لا في مرتبة نازلة. قال له السدس والباقي لابن الأخ للأب والأم، لأنه أي ابن الأخ للأب والأم يجمع السببين، يعني يتقرب إلى الميت بالأب والأم، وهو ضعيف هذا القول. لما؟ لأن كثرة الأسباب والوصلات أثرها وتنفع مع التساوي في الدرجة لا مع التفاوت. خاتمة، أولاد الأخوة يقومون مقام أبائهم عند عدمهم يأتي الكلام عليها، والحمد لله رب العالمين.